الكثير من الطاعات، وأن يقتصر على كلمة الشهادة وعلى التوحيد العملي، وأن الذنوب فلا تضره. ويقولون لا يضر مع التوحيد ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل. هذا معتقدهم السيء. صحيح أنه لا ينفع مع الشرك عمل، كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وذلك لأن الشرك يحبط الأعمال ويبطلها، وصاحبه مخلد في النار، سيما الشرك الأكبر، وذلك لأنه ما دخل في الإيمان ولا دخل في الإسلام ولا دان لله تعالى بالتوحيد ولا بالعبادة. ولذلك الكفار لو تصدقوا وحجوا واعتمروا وبروا ووصلوا وصدقوا وأدوا الأمانات وعملوا الأعمال التي يمدح بها وأحسنوا الجوار وأحسنوا الملكة، هل تنفعهم هذه الأعمال التي هي حسنات؟ ما تنفعهم لفقد شرطها وهو الدخول في التوحيد والدخول في الإيمان. لكن ما قابلوه به وهو قولهم لا يضر مع التوحيد ذنب ليس بصحيح، ولو كان كذلك ما حرم الله تعالى هذه المعاصي ولا توعد عليها بعذاب أليم. وقد وردت الأحاديث الكثيرة في وعيد العصاة، كما وردت أحاديث كثيرة في سبيل النجاة، فوردت أحاديث ترد على الوعيدية وأحاديث ترد على المرجئة. فالأحاديث التي ترد على الوعيدية هي أحاديث الشفاعة، وهو أنه يخرج من النار من كان من أهل التوحيد حقيقة ودخل النار بسبب معصية أو ذنب، أنه يبقى فيها ما شاء الله، ثم بعد ذلك يخرجه الله من النار إما بشفاعة الشافعين وإما برحمة أرحم الراحمين. وهذا مما ينكره الوعيدية، والأحاديث فيه كثيرة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وكذلك قوله يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وكذلك في حديث الشفاعة قوله صلى الله عليه وسلم أن الله يقول للملائكة وللشافعين أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال دينار من إيمان، إلى أن قال مثقال ذرة من إيمان، إلى أن قال وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فكل هذه ترد على الوعيدية، ولكن هل تصلح متمسكا للمرجئة في أن المعاصي ما تضر لا تصلح متمسكا لهم؟ وذلك لأنه وردت أحاديث كثيرة في الوعيد فيها وعيد شديد، إما وعيد بنفي الإيمان، وعيد بالبراءة من تلك الأفعال، وعيد بالعذاب بعذاب النار، وعيد بدخول النار والعياذ بالله وما أشبهها. فمثل قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ومثل قوله: من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة فإن محمدا بريء منه. وكقوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. وهكذا قوله: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة نمام، أو لا يدخل الجنة قتات، أو ما أشبه ذلك. هذه الأحاديث ترد على المرجئة في أن هناك معاصي توعد الله عليها بعدم دخول الجنة وبدخول النار ونحو ذلك. وقد توقف كثير من العلماء في أحاديث الوعيد وقالوا إن الأولى أن تجرى على ظاهرها ليكون أبلغ في الزجر فلا نحرص على تأويلها، بل نعرف ونعتقد أن أهل التوحيد لا يخلدون في النار ولو دخلوها، بل مآلهم إلى دخول الجنة، وإن نكثوا في النار سنين أو مئات السنين فإن الله يخرجهم بعدما يمحصوا. وذلك لأن العاصي إذا عمل المعاصي وأكثر منها فإما أن يكفرها الله تعالى بالتوبة، فإن التوبة تمحو الذنوب، وإما أن يكفرها الله بالاستغفار إذا أكثر منه، وإما أن يكفرها بالأعمال الصالحة، فإن الحسنات يذهبن السيئات وأتبع السيئة الحسنة تنفها، وإما أن يكفرها الله تعالى بدعاء المسلمين له وصلاتهم عليه وترحمهم عليه بعد موته، وإما أن تكفر عنه بالأعمال الصالحة التي تهدى له بعد موته، التي يهديها له أقاربه كصدقات ودعوات وحج وعمرة ونحو ذلك مما يهدى إليه ويعمل له، وإما أن تكفر بعذاب القبر وشدد عليه عذاب القبر كان ذلك نحو للسيئات التي عملها في الدنيا، وإما أن تكفر عنه بأهوال القيامة عندما يبعث وتكون القيامة ويجتمع الخلق وتكون تلك الأهوال من شدة الحر ومن إلجام العراق ومن طول الموقف ونحو ذلك، فيكون تكفيرا لمن كان عليه ذنوب لم تكفر بما قبلها. وإذا لم تكفرها هذه الأمور ورجحت سيئاته بحسناته ولو كان معه توحيد وإيمان، ولكن لم تقوى أعماله على نحو سيئاته التي مات وهو مصر عليها، فلا بد حينئذ من إدخاله الكير الذي يطهر به، وهو العذاب وهو النار، فيدخل في النار حتى يطهر من سيئاته التي لم تستطع أعماله على تطهيره منها ولا على إزالة أثرها، فيدخل النار ويبقى فيها بقدر تلك السيئات سواء طالت مدته أو لم تطل. فمنهم من يبقى فيها أياما، ومنهم من يبقى أشهرا، ومنهم من يبقى سنين، ومنهم من يبقى عشرات أو مئات السنين، ومنهم من يخرج منها وقد صاروا حمما، وقد صاروا حمما يعني قد احترقوا، ومنهم من يخرج منها وقد انتحشوا، ولكنهم من أهل الإيمان ومن أهل التوحيد. ذكر في الحديث أنهم يعرفون بآثار السجود، حرم الله على النار أن تأكل آثار السجود. وذكر في الأحاديث أنهم يخرجون وقد صاروا حمما، وأنهم يلقون في نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. وأنهم في بعض الأحاديث يسميهم أهل الجنة الجهنميون، لأنهم طال مكثهم في جهنم يعني في النار، ثم يطلبون من ربهم أن يزيل عنهم هذا الاسم. وذلك إذا محيت عنهم آثار تلك الذنوب التي ماتوا مصرين عليها. ولا شك أن الله تعالى قد توعد على كثير من الأعمال بالنار، فهذا تمسك بها الوعيدية، توعد على القتل في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وقد عرف أن من تاب من القتل فإن الله تعالى يتوب عليه، ولكن إذا مات ولم يتب منه فإنه يدخل النار، ولكن خلوده ليس خلودا مؤبدا بل بقدر ذنبه. وكذلك توعد على الفرار من الزحف في قوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. فكل من ولى دبره في القتال يكون مستحقا لجهنم ومأواه جهنم وبئس المصير. المعنى أنه يدخلها إذا لم يتوب، أو يدخلها دخولا مؤقتا، وذلك لأنه مسلم والخطاب للمسلمين. وكذلك توعد على القبر في قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم، إلى قوله: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. لا شك أن هذا وعيد شديد على القذف، وأنه يسبب دخول النار، ولكن بقدر ذلك الذنب. وهكذا توعد الله على أكل مال اليتيم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، يعني شبههم بمن يأكل يتجرع النار. هل أكل مال اليتيم يسبب الخلود فيها أو دخولها إذا لم يتوب، وبقاؤه فيها بحسب ذنبه الذي لم يتوب منه ونحو ذلك؟ وتوعد الله مثلا على الربا، توعد على الربا بقوله: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار. فهل من أكل الربا دائما يكون من أصحاب النار ويخلد فيها، أو أن دخوله فيها دخول مؤقت بحسب ذنبه؟ والحاصل أن مثل هذه الآيات ومثل هذه الكبائر مما استدل بها الوعيدية، فالذين أنكروا أن يكون الله تعالى يغفر هذه الذنوب وقالوا إنها لا بد أن تتحقق، وسموا ذلك إنفاذ الوعيد، وجاءهم هؤلاء المرجئة وخالفوهم مخالفة تامة، فقالوا هذه الأعمال لا تبر، وذلك لأنها دون الكفر ولا يضر إلا الكفر، فما دام أنه ليس بكافر ولا بمشرك فإنه مهما عمل فلا تضره هذه الأعمال، بل هو من أهل الجنة وإن عمل أي عمل. هذه شبهة هؤلاء المرجئة، وقد عرفنا أنهم استدلوا بأحاديث الوعد التي ذكرنا كأحاديث الشفاعة، وكذلك عموم الآيات كقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن الآية مقيد فيها غفران الذنوب بالمشيئة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فدل على أنه إنما يكون بالمشيئة. واستدلوا بعموم قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولكن يقول أهل السنة: إن هذه الآية يراد بها التائبون، إن الله يغفر الذنوب جميعا أي في حق التائبين، وما ذاك إلا أن هذه الآية يدخل فيها الكفر والشرك والكبائر والبدع والمحرمات، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فعرف أنها في حق التائبين، ودليل ذلك قوله في الآية التي بعدها: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له واتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وآيات كثيرة تدل على وجوب الإيمان ووجوب الاتباع ووجوب الأعمال، فأفاد بأنها في حق التائبين. وأما الأحاديث التي تعلقوا بها مثل قوله من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ومثل قوله أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وأشباه ذلك، فهل يدخل فيها العصاة؟ أهل الزنا وأهل الربا وأهل الرشا وأهل القتل وأهل السرقة وأهل الخمر والمبتدعة كالرافضة والمرجعة والمعتزلة والجبرية ونحوهم، هل يدخلون في مثل هذه الآية من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه؟ لا يدخلون، وذلك لأنه شرط فيها الإخلاص خالصا من قلبه، ومعلوم أن الإخلاص الصادق يستدعي الأعمال الصالحة، فإن من أخلص لله التوحيد وأخلص لله الإلهية حمله هذا الإخلاص على أن يتأله ربه وأن يتعبده وأن يكثر من عبادته، وحمله هذا الإخلاص أيضا على أن يعمل الأعمال الصالحة، يعمل أعمالا صالحة ينجو بها من عذابه، وحمله هذا الإخلاص على أن يبتعد عن الآثام وأنواع الإجرام، يبتعد عن المحرمات كلها، وإذا لم يفعل فليس مخلصا في توحيده. الإخلاص الصحيح هو الذي يملأ القلب معرفة، يملأ القلب إيمانا وخوفا ورجاء. المخلص هو الذي يستحضر عظمة ربه، يستحضر كبرياءه وجلاله في كل حال، وإذا استحضر ذلك في كل حال فلن يقدم على ذنب وهو يعلم أنه أمام الرب، وكذلك لن يرتكب معصية ولن يترك أي طاعة مفروضة عليه أو مأمور بها وهو يعلم أنها من تمام الإخلاص. ويحمل على ذلك أيضا الأحاديث التي فيها مغفرة الذنوب، وأكثر ما يستدلون به حديث أنس الذي ذكر بعضه في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو حديث قدسي يقول فيه الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجعتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فإن هذا قد يكون مشكلا، وقد يتمسك به المرجئة فيقولون: إذا مات الإنسان وقد عمل ذنوبا كثيرة، قراب الأرض يعني ملء الأرض، ثم مات وهو موحد، فإنها تظهر له كلها، لأتيتك بقرابها مغفرة. يتمسك بهذا الحديث المرجئة، ولكن ما فطنوا لقوله لا تشرك بي شيئا، فإن هذا دليل على أنه تاب على أنه في آخر حياته عرف ذنوبه وعرف ضررها وتاب منها وأخلص وصفى عقيدته وصفى إيمانه وصفى توحيده، فكان ذلك سببا في أن تغفر له تلك السيئات ولو كانت ملء الأرض أو قريبا من ملئها، وإن كان هذا على وجه المبالغة. إذن فلا دلالة فيه لقوله لا تشرك بي شيئا، أي مخلصا دينك مخلصا توحيدك. وقد عرفنا أن ترك الشرك صغيره وكبيره وخفيه وجليه يستدعي ويستلزم التوحيد، يعني أن المخلص لله تعالى والعابد لله لا يكون مخلصا إلا إذا تجنب جميع الشرك وأنواعه كلها، وتجنب أيضا المعاصي، وذلك لأن كثيرا من العلماء يلحقون المعاصي بما ينقص التوحيد، فيجعلون العاصي سيما المصر على المعصية متهاونا بنظر الله عليه، متهاونا بعقوبته، كأنه يدعي أن ربه ليس أهلا أن يطاع ولا أهلا أن يتقرب إليه، بل لا يبالي بما فعل من المخالفات ولا من فعل المحرمات، وذلك بلا شك مخل بالعقيدة مخل بالتوحيد. وعلى كل حال هذا قول خاطئ، يعني عرفنا أن هذين القولين متضادان، قول الوعيدية الذين يخلدون أصحاب الذنوب في النار كالخوارج والمعتزلة، القول الثاني مقابل له وهو قول المرجئة الذين لا يضر عندهم أي ذنب، يبيحون للعاصي أن يكثر وأن يستمر على المعصية وأن يعمل ما يشاء من الذنوب مهما عن القول الوسط بين القولين هو قول أهل السنة الذين يقولون إن المعاصي تؤثر على العاصي وتضره وقد يعاقب بها في الدنيا وقد يعاقب بها في الآخرة، ولكن إذا كانت دون الشرك فإن صاحبها لا يخلد في النار بل يخرج من النار بعدما يطهر من تلك السيئات. ويجمعون في ذلك بين أحاديث الوعيد وأحاديث الوعد، ما تمسك بها هؤلاء وما تمسك به هؤلاء، ولهم كلام في تشجير هذه الأحاديث، وإن كان فيه ما هو متكلف في تشجيره، ومن أراد قراءة ذلك بالتفصيل يقرأ شرح النووي على كتاب الإيمان في أول صحيح مسلم، فإن النووي رحمه الله مشى في ذلك على مذهب أهل السنة. فإذا جاءت الأحاديث التي فيها وعيد تأولها وحملها على محامل حتى لا تكون مسببة لتمسك الوعيدية بها، والأحاديث التي فيها وعد يبين محملها ويبين القول فيها. وقد أطالوا في ذلك، والدخول في ذلك يعني في بيان محمل هذه الأقوال عند هؤلاء وعند هؤلاء قد يطول بنا، ولكن قد كفانا العلماء رحمهم الله ونقتصر على هذا، ولعله يأتينا إذا أبواب تتعلق بأنواع المرجئة وأدلة المرجئة ومناقشة أدلتهم.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر بعض العلماء أن البدع الكبرى أربع: بدعة الرافضة، وبدعة المعتزلة، وبدعة المرجئة، وبدعة القدرية. ويدخل فيهم الجبرية. وفرعوا كل بدعة من هذه الأربع إلى فروع كثيرة. ولا شك أن البدع متشعبة، يعني البدع الاعتقادية، ليست هذه الأربع بل أكثر وأكثر. وقد تقدم الحديث الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمته تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولا شك أن هذه الفرق 72 يدخل فيها الفرق موجودة في قديما والفرق التي تجددت الآن والتي كلها تدعي أن الصواب في جانبها وأنهم على الحق، ولكن الحق واضح وأنهم خلافه. فالعبرة ما تكون إلا بما وافق السنة. ولا شك أن الكثير من المبتدعة الآن في هذه الأزمنة قد قامت عليهم الحجة، بحيث وصلتهم الدعوة بواسطة الإذاعات وبواسطة الرسائل والكتب وبواسطة الأشرطة المسموعة والمرئية وبواسطة تقارب البلاد ووصول الدعاة إليها، ولكن مع ذلك أصروا على ما هم عليه واستمروا على تلك البدع، وذلك
يسبق عليهم قول الله تعالى إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. نتعجب أن كثيرا من القبوريين يقرؤون الكتب التي فيها الآيات وفيها الأحاديث التي تبطل مذهبهم وترد عليهم، ومع ذلك لا يقبلونها. نقول لو كانوا على ما كانوا عليه سابقا من عدم وصولها إليهم لكان لهم عذر، ولكن الآن ليس لهم عذر. ويقال كذلك هي بدعة الخوارج، وقد كانوا في أول الأمر معذورين حيث أنهم لم تصلهم السنة كاملة فتمسكوا بظواهر الآيات، والآن قد وصلتهم السنة وقامت عليهم الحجة، ومع ذلك يصرون على ما هم عليه. وهكذا بقية البدع لا يزالون مصرين على ما هم عليه. الصوفية لا يزالون مصرين على تصورهم، بل يدعون أنهم هم الناجون، هم الفرقة الناجية. وكذلك يقال في الشيعة يدعون أنهم على الصواب، مع أن مذهبهم ينكره كل ذي عقل سليم سيما غلاتهم. وكذلك يقال في المعطلة أن مذهبهم أيضا باطل، وغيرهم من البدع، وكذلك البدع الجديدة التي حدثت في وتجددت في هذه الأزمنة وسميت بأسماء جديدة كبدعة القاديانية وبدعة الدروز وبدعة النصيرية وبدعة الإسماعيلية، وكذلك البدع التي أحدث لها أسماء جديدة كعلمانية حداثية بعثية وهكذا. لا شك أن أهلها الذين انتحلوها لم يكن لهم دليل يركنون إليه دليل شرعي، وإنما أدلتهم التي تمسكوا بها عقلية أو تعليلية. وبكل حال لا عذر لمن أصر على باطله مع تبين الباطل له. ومن البدع التي تطرقنا لها بدعة المرجئة، وقد ذكرنا أن الأرجاء ينقسم إلى قسمين: تغليظ الرجاء وتأخير الإيمان عن الأعمال، وتأخير الأعمال عن الإيمان. وتقدم أن أصل البدعة التي سميت أرجاء وأهلها مرجئة نشأ أول من انتحله المنتبع الكبير وهو الجهم بن صفوان الذي جمع أكابر البدع، بدعة التعقيل هو رأسها وهو الذي نشرها، وبدعة الإرجاء هو أول من أشهرها وأظهرها، وبدعة الجبر وهو قسم من القدر هو الذي اشتهر به وانتحله وتبعه على ذلك من تبعه. والجبر والإرجاء الذي يقول به هو تغليب جانب الرجاء، بحيث أن المرجئة يدعون أن من أتى بالإيمان أو من أتى بالتوحيد فإنه لا يعذب ولو عمل المعاصي ولو أكثر من الذنوب ولو انتحل ما انتحل وعمل ما عمل، فهو عندهم من أهل الجنة، ويقيسونه على الشرك الذي يحبط الأعمال، فيقولون لا يضر مع التوحيد ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل. وهذا قياس فاسد، لذلك لأن المشرك لو عمل فإن شركه أحبط عمله لكون الإسلام شرطا في بقية الأعمال، وأما التوحيد والإيمان فإنه بلا شك تؤثر به المعاصي وكبائر الذنوب وتنقصه ويكون صاحبها معرضا للوعيد أو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، فهو لذلك يجب أن يخاف، أن يخاف من العذاب. هذا هو الفرق بينهما. قد ذكرنا أن المعاصي تضر أهلها وأنهم يستحقون عليها العقوبة، إما عقوبة في الدنيا وإما عقوبة في الآخرة، وقد يتوب أهلها فتمحى عنهم تلك المعاصي وآثارها، وقد يعفو الله عن العصاة ويمحو عنهم أثر المعصية وإن لم يعاقبهم، وقد تبقى آثارها عليهم في الدنيا وفي الآخرة ولا يشملهم العفو والغفران، فيستحقون العذاب بقدر ذنوبهم. هذا ما ذكرناه في الأسبوع الماضي. وبكل حال فهي بدعة منكرة، ومع ذلك فهي أخف من البدع الأخرى التي تتعلق بالعقيدة الأسماء والصفات ونحوها. والآن نستمع إلى كلام الفرق علانك من كلام الخلان رحمه الله.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: ذكر بدء الإيمان كيف كان، والرد على المرجئة لأنه نزلت الفرائض بعد قول لا إله إلا الله. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال سألت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل قلت إذا قال الرجل لا إله إلا الله فهو مؤمن؟ قال كذا كان بدء الإيمان ثم نزلت الفرائض الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت. قال أخبرني أبو يحيى زكريا بن يحيى الناقد قال حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله عن رجل رأوه يصلي في أرض العدو يقتل قال لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم نهيت أن أقتل المصلين. قال وهذا يدخل على المرجعة وقد صلى ولم يقل لا إله إلا الله هذا يدخل عليهم. قال أخبرني محمد بن أبي هارون أن أبا أن إسحاق حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يقول الإيمان قول فقال أبو عبد الله إذا جاء بالقول نقول فالقول سبحان الله ولا إله إلا الله وإنما تنقص الأعمال وتزيد من أساء نقص من إيمانه ومن أحسن زيد في إيمانه. قال أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يقول إيش كان بدء الإيمان أليس كان ناقصا فجعل يزيد.
في هذه الآثار تتعلق أيضا بقول المرجئة وقد ذكرنا أن المرجئة سموا بذلك لأنهم غلبوا جانب الرجاء ولأنهم أرجعوا الأعمال عن الإيمان يعني أخروها الأرجاء التأخير. قال تعالى ترجي من تشاء يعني تؤخر من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء من تأخير الإيمان تأخير الأعمال هو القول بأن الأعمال ليست من مسمى الإيمان وأن الإيمان هو مجرد قول لا إله إلا الله محمد رسول الله وإن لم يعمل عملا من قالها فإنه مؤمن وأن الصلاة ليست من الإيمان والصدقات ليست من الإيمان والحج والصوم والجهاد والأذكار والأدعية والأعمال الخيرية البدنية والبر والصلة وحسن الجوار الصدقات وما أشبهها ليست من الإيمان. الإيمان فقط هو الكلمة أن يقول لا إله إلا الله أو يقول آمنت بالله وهذا قول خاطئ. هذا قول المرجئة ولكنه ليس بصحيح بل هو خطأ من القول والدليل عليه أن الله تعالى وصف المؤمنين بالأعمال تارة بأعمال كثيرة وتارة بقليلة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف الأعمال بأنها إيمان وصف الإيمان بأنه أعمال. وكذلك كان السلف رحمهم الله يسمون الأعمال إيمانا وهذه تبطل أقوال المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق أو الإيمان هو مجرد الكلمة. ولو كان كذلك لدخل عليهم أخطاء كبيرة، فإن نقول إن إبليس مصدق، مصدق بأن الله هو رب العالمين، ومصدق بأن الله له الأسماء الحسنى، ومصدق بأن الله يبعث من في القبور، وبأنه يجازي المحسنين إحسانا والمسيئين إساءة، فهل يسمى مؤمنا؟ لا يسمى، لأنه لم يعمل الأعمال. وكذلك فرعون مصدق أيضا، يقول الله تعالى عن فرعون وقومه وفي قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أي جحدوا بالآيات التسع التي جاءهم بها موسى واستيقنتها أنفسهم، وكان جحودهم ظلما وعلوا، فاستيقانهم هل أدخلهم في الإيمان؟ هل يقال إن فرعون وقومه كانوا مؤمنين لأنهم مصدقون بموسى ومصدقون بالآيات التي جاء بها؟ هذا خطأ من القول. وقد ذكر خاطب الله، وقد ذكر الله أن موسى خاطب فرعون بقوله لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، لقد علمت، ففرعون قد علم، وهل علمه هذا ويقينه جعله مؤمنا؟ لا شك أنه لا يقال إن فرعون مؤمن. دل على أن الإيمان الذي هو التصديق أو المعرفة لا يسمى إيمانا، التصديق لا يسمى إيمانا ولا يكمل به الإيمان. كذلك أيضا قد أخبر الله عن عاد وفرعون، عاد وثمود، أنهم موقنون في قوله تعالى وعادا وثمود وقد تبين لكم مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. مستبصرين يعني عارفين أن ما جاءت به رسلهم صحيح، مصدقين بذلك على بصيرة، ولكن ما أنجتهم تلك البصيرة وذلك العلم وتلك المعرفة، ما نفعتهم، ما صاروا بها مؤمنين. فكيف يقال إن من قال إن من عرف الحق وصدق به وصدق بالرسل بقلبه يكون مؤمنا وإن لم يعمل؟ فإنه قد يعمل، قد يعرف ويتحقق، ولكن يترك الحق عنادا، كما حصل لهؤلاء، أو يتركه محبة للدنيا كما حصل لهرقل ملك الروم. فإنه عرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم وحمله محبة الملك ومحبة للرئاسة والرفعة على أن يبقى في ملكه على دينه ولا يقبل الإسلام، وإلا فقد عرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك عنه أبو سفيان. ثم معلوم أيضا أن الله تعالى وصف المؤمنين بالأعمال، وصفهم بصفات فيها أعمال بدنية وقلبية ومالية، وجعلها كلها من الإيمان، فدل على أن الإيمان لا يكفي أن يقال فيه قد عرفت أو قد أيقنت أو قد صدقت، لا يكفي حتى يأتي بالأعمال، فالأعمال من الإيمان. ففي سورة الأنفال قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذا عمل قلب جعله الله إيمانا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا أيضا عمل قلب، وقد يكون أيضا عمل بدن، لأن زادتهم إيمانا يدل على أنهم ازدادوا أعمالا صالحة وعلى ربهم يتوكلون، هذا أيضا عمل قلب، بمعنى أنهم أيقنوا ووثقوا بعظمة ربهم فاعتمدوا عليه وتوكلوا عليه بقلوبهم، فكان ذلك من الإيمان. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إقام الصلاة عمل بدني، والنفقة من المال عمل مالي، جعلها الله من الإيمان بقوله أولئك هم المؤمنون حقا، وصفهم بصفات أو بأعمال قلبية وبأعمال بدنية وبأعمال مالية، وجعلها كلها من الإيمان. فهذا يرد قول المرجئة الذين يقولون إن الإيمان مجرد التصديق. وكذلك في سورة الحجرات يقول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وذلك لأن هؤلاء الأعراب ادعوا الإيمان فأنكر الله عليهم، لأن الإيمان يتبعه العمل، لأن الإيمان معه عمل، وهؤلاء ما عملوا عملا يصدق إيمانهم، فجعلهم مسلمين وقالوا قولوا أسلمنا. الإسلام هو الاتباع، مجرد الاتباع والطواعية ظاهرة. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إلى قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. آمنوا يعني اعتقدوا وصدقوا بصحة ما جاء بها الرسول، واعتقدوا بصحة ما جاء عن الله تعالى، ثم لم يدخلهم ريب، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فجعل الجهاد من علامات المؤمنين بالنفس والمال. هؤلاء جعلهم الله مؤمنين، فأدخل هذه الأعمال في الإيمان، من جملة الجهاد بالنفس والمال. وكذلك يقول الله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. يعني أن المؤمنين حقا هم الذين هذه صفتهم، ما يؤمن إلا من كان هكذا. إذا ذكروا بآيات ربهم، إذا تليت عليهم الآيات وذكروا وعظوا، بادروا إلى السجود وسبحوا، سبحوا الله تعالى ولم يتكبروا، فوصفهم بالسجود وهو عمل، ووصفهم بالتسبيح وهو قول، ونفى عنهم الاستكبار التكبر وهو أيضا مما ينقص العمل أو مما ينقص العمل لله تعالى. وكل ذلك دليل على أن الأعمال إيمان، الأعمال من الإيمان. وقد سمى الله تعالى الصلاة إيمانا، قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. نزلت الآية لما صرفت القبلة عن بيت المقدس إلى جهة الكعبة، قالوا: كيف بصلاتنا التي صليناها إلى بيت المقدس، هل تضيع؟ وإخواننا الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة، هل أعمالهم باطلة لا يثابون عليها وصلاتهم؟ أنزل الله أن هذا لا يضيع، وسمى الصلاة إيمانا. ما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني ما كان ليضيع هذا الإيمان الذي منه هذه الصلاة، بل إنه محفوظ وسوف تثابون عليه. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان في حديث عبد القيس بالأعمال الظاهرة، لما قال لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوكم وسما غنمتم. فجعل هذا كله تفسيرا للإيمان. وفي هذا دليل على أن الأعمال الظاهرة تدخل في الإيمان إذا اقتصر عليه. وقد مر بنا حديث عمر في الأربعين، حديث عمر بن الخطاب، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بأعمال القلب. فقالوا: هذا فيما إذا ذكر الإسلام والإيمان في مكان واحد ومقام واحد، إذا ذكر جميعا فالإسلام هو الأعمال الظاهرة، الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج يعني وتوابعها، والإيمان هو أعمال القلب الذي هو الاعتقاد والتصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. ولكن في حديث عبد القيس فسر لهم الإيمان بما فسر به الإسلام في حديث جبريل، أي بالأعمال الظاهرة. وذلك لأنه ما أمرهم إلا بالإيمان، ولما اقتصر على أمر الإيمان حتى لا يكثر عليهم من التعاليم لكونهم أعرابا ولكونهم جاءوا من مكان بعيد، اقتصر على أن بين لهم الإيمان وفسره بالأعمال الظاهرة. ولا شك أنه تدخل فيه الأعمال الباطنة التي هي العقيدة وما يتصل بها، وإلا فهذا التشديد هو تشديد الإسلام كما هو معلوم. تشديد الإسلام إذا ذكر معه الإيمان، إذا ذكر جميعا فإن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة. وأما إذا ذكر الإيمان وحده فإن الأعمال كلها تدخل فيه العبادات البدنية والعبادات المالية والعبادات القولية والعبادات الاعتقادية، كلها داخلة في مسمى الإيمان. هذا هو معتقد أهل السنة، خلافا لهؤلاء المرجئة الذين جعلوا الإيمان هو مجرد التصديق. هذا معتقدهم أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب، وكأنهم رجعوا إلى مسمى الإيمان في اللغة. الإيمان في اللغة لا شك أنه هو التصديق الجازم، واستدل عليه بقول الله تعالى حكاية عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي بمصدق لنا. فأطلق الإيمان على التصديق. هذا صحيح أن الإيمان في اللغة هو هذا المسمى، أنه هو التصديق، لكن الشرع أدخل عليه زيادات، لأن الشرع استعمل الأسماء اللغوية في مسميات شرعية، وتلك المسميات نقلها مما كانت عليه باللغة وسمى بها مسميات مناسبة لما سماها به، وهي كثيرة. فمن ذلك الإسلام، معروف أن له مسمى في اللغة وهو الإذعان والانقياد، ومنه قوله تعالى: وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض، يعني انقادوا له وأذعنوا. ومن ذلك الإيمان، له مسمى في اللغة وهو التصديق، ومسمى في الشرع وهو من جميع الأعمال الشرعية، ومن ذلك الإحسان، له مسمى في اللغة ومسمى في الشرع. وهكذا أيضا أضداد ذلك لها مسمى في اللغة ومسمى في الشرع. فالعرب لا يعرفون الكفر بالمعنى الشرعي، الكفر عندهم هو الستر، كفر الشيء يعني ستره، ولكن جاء الشرع وجعل الكفر هو الكفر بالله، يعني جحد الرسالة وجحد التوحيد وما أشبه ذلك، وجعل هذا مسمى الكفر، وأطلق على أهله كفار. وقد كانوا يسمون الكفر الستر، حتى أنهم يسمون الزارع كافرا لأنه يستر الحبة في الأرض، وفسر بذلك قوله تعالى يعجب الكفار نباته في سورة الحديد. فدل على أن الشرع نقل هذه الكلمة الكفر، نقلها من مسمى اللغة إلى مسمى شرعي. وكذلك أيضا الشرك، العرب عندها أن الشرك هو الاشتراك في شيء بين اثنين أو بين جماعتين، يسمون هذا شركا، يقولون هذا المال شرك بيني وبين فلان، أو أشرك فلان غيره معه في التجارة أو في المال أو ما أشبه ذلك. ولا تعرف الشرك بأنه دعوة غير الله معه، الشرع نقل هذا الاسم الذي هو مسمى شرعي مسمى لغوي، الشرك نقله وسمى به عبادة غير الله مع الله. وكذلك يقال في بقية الأسماء حتى العبادات، نقلت مسماها اللغوي، فإنهم يقولون إذا شرحوها يقولون الصلاة في اللغة الدعاء، والصلاة في الشرع أقوال وأعمال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، ما تعرفها العرب بهذا المعنى، ولكن الشرع سماها صلاة فهو مسمى شرعي. الصيام أيضا مجرد الإمساك، نقله الشرع من ذلك المعنى سمى به هذا المعنى الشرعي الذي هو إخراج جزء من المال، الذي هو إمساك جزء من الوقت، وكذلك الزكاة إخراج جزء من المال، وهو في اللغة التطهير والتنمية وما أشبه ذلك. فيقال كذلك الإيمان، الإيمان له مسمى في اللغة وله مسمى في الشرع، فمسماه في اللغة مطلق التصديق، ومسماه في الشرع الأقوال والأعمال والاعتقادات التي يتقرب بها إلى الله تعالى، تكون كلها إيمان. ومعلوم أيضا أن أهل الإيمان يتفاوتون فيه خلافا للمرجئة، فإن عندهم أن أهل الإيمان لا يتفاوتون، لا فرق عندهم بين إيمان أجلاء الصحابة وبين إيمان الفسقة والعصاة. أن أصل الإيمان ما دام أنه التصديق فإن كل من صدق فإنه كامل الإيمان. ومعلوم أن الإيمان إذا كان يتكون من أعمال فإنه يتفاوت أيضا، يتفاوت في القلب ويتفاوت أهله في العمل. فمثلا قول الله تعالى في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، هل يشترط أن يكون العبد المعتق كامل الإيمان ليس فيه أدنى معصية ولم يترك أي طاعة؟ لا يشترط، بل يكفي أنه مؤمن ولو كان معه فسوق، ولو كان معه معاصي، ولو كان يفعل بعض المحرمات، ولو كان يترك بعض الطاعات، ما دام أنه مؤمن يعني منتسب إلى الإيمان والإسلام ولو فعل ما فعل من المعاصي فإنه يجزئ تحريره في الكفارة، بخلاف من وصفهم الله بكمال الإيمان. في الآية التي قرأنا في سورة الأنفال أولئك هم المؤمنون حقا، فإن هذا دليل على أنهم يتفاوتون. ومعلوم أيضا أن الإيمان يدخل فيه الأعمال البدنية وكذلك الأعمال القلبية، كلها داخلة في مسمى الإيمان، بل ويدخل فيه التروك، ترك المعاصي خوفا من الله يدخل في مسمى الإيمان. فإذا رأى الإنسان مثلا امرأة وأعجبته وتيسر له الوصول إليها وفعل الفاحشة بها، ولكنه تذكر أن هذا محرم وأن الله يعاقب عليه وأنه من أكبر الذنوب، مع تيسر هذا الفعل له ليس يؤذونه أحد ولا يخاف أحدا من الناس، ولكن منعه دينه، أليس هذا إيمان؟ فعله هذا وهو بعده عن الفاحشة وتركه لها مع قدرته وتمكنه، هذا من الإيمان، يعني ترك المنكرات يسمى إيمانا وترك المعاصي يسمى إيمانا، كما أن فعل الطاعات يسمى إيمانا. إذا نحن نسمي من يصلي مؤمنا ونسمي صلاته إيمانا، ونسمي من يترك المعاصي مؤمنا ونسمي تركه إيمانا، وكذلك الأقوال أيضا الذكر والدعاء والاستغفار والتسبيح والتحميد وما أشبه ذلك نسميه إيمانا، وكذلك ترك الكذب وترك القذف وترك السباب وترك الفحش في القول وترك البهتان مع القدرة عليه ومع الدافع له يسمى إيمانا. لو أن إنسانا شتمك وبهتك وكذب عليك وقذفك وسخر منك وأنت قادر على أن تنتقم منه ولكن تركته وعفوت عنه رجاء أن يتوب، ما الذي منعك أن تنتقم منه؟ هو إيمانك. هذا الفعل الذي قام بقلبك حتى حجزك عن الإقدام على السباب وعلى الشتائم وعلى الهجاء والعيب والسلب والسب واللعن، وأنت تقدر ولا أحد يمنعك. الذي منعك هو دينك وإيمانك. لا شك أن هذا دليل على أن الإيمان تدخل فيه الأعمال وتدخل فيه التروك، يعني ترك المعاصي وفعلها وفعل الطاعات، كل ذلك من الإيمان. والحاصل أن قول المرجئة إن الإيمان مجرد التصديق قول بعيد عن الصواب، ونحن نقول إن أهل الإيمان يتفاوتون في إيمانهم، وأن كل خصلة من خصال الخير تدخل في مسمى الإيمان، وبذلك يتفاوت المؤمنون. فنقول هؤلاء إيمانهم ناقص وهؤلاء إيمانهم كامل، العصاة معهم إيمان لا نخرجهم من الإيمان كما تفعله الخوارج والمعتزلة، ولا نجعلهم كاملي الإيمان كما تقوله المرجئة، بل نقول مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. والأدلة التي استدلوا بها والتي ناقشهم فيها أهل السنة كثيرة، وقد تكلم على مسمى الإيمان كثير من العلماء، وأوسع من كتب فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب الإيمان الكبير وكتاب الإيمان المتوسط وكتاب الإيمان الصغير، إلا أن كتاب الإيمان الصغير مختصر من المتوسط، وقبله ابن منده له أيضا كتاب الإيمان مطبوع محقق في ثلاثة أجزاء، وقبلهما ابن أبي شيبة له رسالة باسم الإيمان أو كتاب الإيمان، وكذلك العالم اللغوي وهو أبو عبيد القاسم بن سلام له أيضا رسالة في الإيمان، ولكنهم يعنون بالإيمان الإيمان الشرعي الذي هو يعم الأعمال والأقوال ونحوها، ويعبرون عنه بقولهم الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، فيجعلون هذا كله من الإيمان ويشرحون هذه العبارة ويستدلون عليها بأدلة واضحة، منها ما ذكرناه وأشرنا إليه، ومنها ما لم نذكره، والمراجع كما ذكرنا متوفرة متيسرة الحمد لله.
جزا الله فضيلة الشيخ الجزاء. نعتذر للإخوة لكثرة الأسئلة، ولكن نطرح شيئا منها، أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. هذا السائل يقول: هل هناك فرق بين من يقول الإيمان قول وعمل ومن يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد؟ وهل الإمام البخاري رحمه الله قال إن الإيمان قول وعمل فقط؟ جزاكم الله خيرا.
معروف عن أهل السنة عندهم أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ومنهم البخاري رحمه الله، لكنه في أول كتاب الإيمان اقتصر على قوله وهو قول الفعل ولم يذكر الاعتقاد، ولعله تركه لأنه لا خلاف فيه. ليس هناك من يخالف بأن الاعتقاد من الإيمان، وإن كان هناك فرقة شاذة يدعون أن الإيمان هو الكلمة، ولكن الجماهير على أن الإيمان هو القول والفعل والاعتقاد، كما ذكرنا أنه قول باللسان وعمل بالأركان يعني الجوارح واعتقاد بالجنان. القول باللسان والعمل بالجوارح والاعتقاد بالقلب. من لم يذكر الاعتقاد كالبخاري لم يذكره لأنه مشهور، وإنما أراد الرد على من أنكر القول والفعل. المرجع أنكر أن يكون القول والفعل من الإيمان فأراد الرد عليه. وأيضا البخاري رحمه الله بوب في كتابه على أشياء من العقائد وجعلها من الإيمان، أفعالا متروكة، فدل على أنه يعتقد أن الاعتقاد من مسمى الإيمان.
هذا السائل يقول: هل المرجئة موجودون اليوم؟ أين هم موجودون؟ وهل لهم كتب معروفة منتشرة؟
يوجدون ولكنهم داخلون في غيرهم، يعني عقائدهم موجودة ولكنهم يتسمون بأسماء غيرهم. فيوجد كثيرا في البلاد الهندية والأفريقية طوائف من الأشاعرة يزعمون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأنه إنما هو مجرد التصديق ونحوه. مذكور في كتب العقائد الأشاعرة مثل هذا، ولعل بعضكم قرأ في العقائد النسفية ذكر فيها أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأنه هو التصديق، وأن أهله في أصله متساوون. ومر بنا في هذا المسجد في شرح الطحاوية قول مرجئة الفقهاء وأن كثيرا من الحنفية على الأرجاء الذي هو كون الأعمال ليست من مسمى الإيمان، وحاول الشارح ابن أبي العز رحمه الله وهو من أهل السنة أن يقارب مذهبهم وأن يجعل الخلاف خلافا لفظيا ولم يسمع شيئا، وذلك لصراحة الأدلة التي تبرهن أن الخلاف ليس خلافا لفظيا بل هو خلاف جذري وله نتائج، كما شرح ذلك في شرح الطحاوية.
الله جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.